التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة اليونانية وتبلغه احتجاج طهران على احتجاز أثينا سفينة شحن إيرانية. خلاف حاد بين المجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي اليمني بعد إصداره لقرارات تعيينات في الحكومة البديلة. تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. وتطرق سماحته خلال استقباله اليوم لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي في طهران إلى الظروف التي يمر بها العالم اليوم، معتبرا أن ما نشاهده في الوقت الراهن هو تنافس معادي والقوى النووية تهدد بعضها، مضيفا أن تزايد التحركات والتهديدات العسكرية قرب أوروبا سيجعلها مؤهلة لاندلاع الحروب أكثر من أي مناطق أخرى في العالم. أكد قائد فيلق القدس بحرس الثورة الإسلامية أن الكيان الصهيوني لم يعد يمتلك الجرأة على مواجهة حزب الله أو الدخول معهم بصراع عسكري. جاء ذلك بكلمة للعميد إسماعيل قاني في احتفال بذكرى تحرير مدينة خرمشهر أشاد فيها بالروح القتالية لمنتسبي حزب الله وقيامهم بالرد دائما على جميع الاعتداءات الصهيونية، لافتا إلى هروب الكيان من لبنان عام 2000. وانتقد قاني الدول التي تعول على الولايات المتحدة في حل مشاكلها، موضحا أن هذه الأنظمة تتجاهل الظروف السيئة التي تعيشها جراء التعاطي مع الأمريكيين والصهاينة. أعلنت هيئة الموانئ الإيرانية اليوم أن السلطات اليونانية أوقفت على شواطئها سفينة ترفع العلم الإيراني، وتمت مصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. وقالت هيئة الموانئ إنه بينما لجأت السفينة إلى سواحل اليونان لحماية سلامة الأفراد والسفينة، ولكن لم تتلقى أي تعاون أو مساعدة، مشيرة إلى أنه تم تفريغ حمولة السفينة من قبل الجيش في خطوة تعتبر مثالا واضحا على القرصنة. وفي أثناء ذلك تم استدعاء القائم بالعمال اليوناني في طهران إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاج طهران الشديد لاحتجاز السلطات اليونانية سفينة شحن إيرانية. هاجمت قيادة في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي رشاد الإعلامي بعد إصداره لقرارات تعيينات في الحكومة الجديدة البديلة للسلطة عبد رب منصور هادي، كما رفض المجلس الانتقالي قرار توحيد القوات العسكرية ووجه المجلس برفع الجاهزية القتالية ودرجة التأهب في صفوف فصائله على خطوط التماس مع مناطق طارق صالح. وحول الخلاف الحاد بين المجلس الانتقالي وما يسمى بالمجلس الرئاسي اليمني نستمع إلى التقرير التالي.
مرحلة من التصعيد يبدأها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني ضد ما يسمى بالمجلس الرئاسي المشكل قبل أسابيع في الرياض. إذ شنت قيادات في الانتقال هجوما واسعا على رئيس المجلس رشاد العليمي بعد إصداره لقرارات تعيينات جديدة وصفها الانتقالي بالأحادية والمخالفة لمعايير التوافق، بالتزامن مع موجة احتجاجات مناهضة لمجلس العليمي ومطالبة برحيله. التوترات هذه في صفوف قوى التحالف السعودي جاءت وفق معلومات بعد أيام من مقاطعة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لما يسمى بالمجلس الرئاسي إثر خلافات حادة بين الأعضاء حول دمج الفصائل المسلحة والحصص والتعيينات الحكومية الجديدة، ما دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن، ثم أعقبتها تهديدات من الانتقالي بإنهاء شراكته في السلطة الجديدة.
ما يجري الآن هو الوضع الطبيعي، لأنه جمعوه من عدة متناقضات لا يجمعهم هدف واحد، والسعودية والإمارات تريد من خلال هذا المشروع أن تفتت اليمن.
وإلى جانب رفض المجلس الانتقالي قرار توحيد القوات العسكرية، وجه المجلس حسب مصادر برفع الجاهزية القتالية ودرجة التأهب في صفوف فصائله على خطوط التماس مع مناطق طارق صالح وفي بعض المحافظات التي تديرها سلطات محلية محسوبة على حزب الإصلاح أو مدعومة من السعودية. وفي ظل الخشية من توتر الوضع أكثر في محافظات جنوب اليمن، تبدي الأوساط في هذه المحافظات استياء إزاء تدهور الأوضاع وسوء الخدمات وعدم حدوث أي تغير إيجابي ملموس في مرحلة ما بعد هذه.
أشادت بعثة الأمم المتحدة لدعم الهدنة الإنسانية بالتزام حكومة صنعاء بالاتفاق وتسهيل زيارات الفريق الأممي إلى الموانئ. رئيس البعثة الجنرال مايكل بيري أشار إلى مواجهة فريقه صعوبات جمة في التعاون مع حكومة المرتزقة المدعومة من قبل السعودية. من جهته قال رئيس اللجنة اليمنية لإعادة الانتشار علي حمود الموشكي إن الأهداف الإنسانية هي غرض الهدنة، منتقدا مواصلة العدوان احتجاز سفن النفط والغذاء. وشدد المشكي على أن خروق الرياض لم تتوقف منذ اليوم الأول من الاتفاق، مهربا عن أسفه لتبني المنظمة الدولية مقترحات العدوان في وقت تتجاهل فيه مبادرات حكومة صنعاء. شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة نابلس الظهر اليوم جثمان الشهيد الفتى غيث يامين إلى مثواه الأخير، وانطلق موكب تشييع الشهيد غيث رفيق يامين من مستشفى رفيديا الحكومي إلى ساحة الشهداء للصلاة عليه. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت فجر اليوم استشهاد الفتى غيث رفيق يامين متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في رأسه في منطقة قبر يوسف بنابلس. قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو إن العمل مع الكيان الإسرائيلي على أجندة إيجابية يمكن أن يساعد الجانبين في التعامل مع الخلافات بشكل بناء. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصهيوني في القدس المحتلة، أعلن تشاوش أغلو أنه تم الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي على إضفاء طاقة جديدة على العلاقة الثنائية في العديد من المجالات وتأسيس آليات مختلفة من الآن فساعدا. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران تصدت لأنواع العداء والضغائن وتفوقت عليها وإنها تتقدم حاليا. الخارجية الإيرانية تستدعي القائمة بأعمال السفارة اليونانية وتبلغه احتجاج طهران على احتجاز أثينا سفينة شحن إيرانية. خلاف حاد بين المجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي اليمني بعد إصداره لقرارات تعيينات في الحكومة البديلة. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حادثنا في هذا البرنامج: أسرار التقارب التركي الإسرائيلي الجديد. سنتحدث مع حضراتكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا زيارة وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو إلى فلسطين، ولقائه بقادة الكيان الغاصب في تل أبيب، وكذلك مع قادة السلطة الفلسطينية في رام الله. وسنسلط الضوء على أبعاد وأهداف وتوقيت هذه الزيارة ودلالاتها على ضوء التذبذب في الموقف التركي والمشاكل التي تواجهها الحكومة التركية والرئيس أردوغان، والتي دفعت بساسة أنقرة لطرق جميع الأبواب وإعادة علاقاتها مع بعض الدول طلبا للمساعدة. وندعوكم للتواصل معنا بأرائكم في هذا البرنامج على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. والدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعين الأكارم للتواصل عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989383874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. زعم وزير الخارجية التركي مولود جابيش أوغلو اليوم الأربعاء أن تطبيع العلاقات بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي سيكون له أثر إيجابي من أجل حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حسب قوله. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي إير لابيد في تل أبيب أن البلدين اتفقا على إعادة تنشيط العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني. وتابع أوغلو أن العمل مع الكيان الإسرائيلي على أجندة إيجابية يمكن أن يساعد البلدين أيضا في التعامل مع الخلافات بشكل بناء، وأفاد أن تركيا اتفقت مع تل أبيب على إضفاء طاقة جديدة على العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وتأسيس آليات مختلفة من الآن فصاعدا. وأعلن أوغلو ولابيد الأربعاء اتفاقهما على إعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والكيان الإسرائيلي. تأتي زيارة وزير الخارجية التركي لتل أبيب عقب خروج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلنا استكمال الاستعدادات لعملية عسكرية جديدة على الأراضي السورية من دون أن يحدد موعدها أو مكانها الجغرافي، تاركا البت بأمرها إلى ما بعد انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي غدا الخميس. ويأتي هذا الإعلان في سياق الضغوط التركية المتواصلة لاستثمار الحرب الروسية في أوكرانيا ورغبة الولايات المتحدة في ضم السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو من أجل انتزاع غطاء دولي أو أقله أمريكي أوروبي لمشروع المنطقة الآمنة التي بدأ أردوغان الحديث عنها عام 2019 قبل أن يتم وضعها في الدرج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة للتغيرات السياسية والعسكرية عدة، أبرزها الموقف الروسي الذي بدا حازما حينها ليعود الرئيس التركي ويخرج مشروعه مع احتدام الحرب في أوكرانيا مستغلا رغبة واشنطن في استمالته لتضييق الحصار على روسيا. نعم نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في لقائنا حدث وحوار أسرار التقارب التركي والإسرائيلي الجديد محور حديثنا في هذا البرنامج. ويسرنا أن ننتقل إلى ألمانيا واستضافة الدكتور سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. دكتور سعيد أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
يا هلا، تحياتي للمستمعين الكرام.
شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور وإتاحة الفرصة في هذا البرنامج. لنبدأ دكتور بداية ولربما مقدمة، ماذا نفهم من هذا التقارب الجديد بين أنقرة وتل أبيب بعد مناوشات إعلامية بين الجانبين في الأشهر الأخيرة؟
سيد الأعراء، أن هذا التقارب جديد.
نعم.
اسمح لي، مع أنه يعني الجانب التاريخي غير مرغوب إبو، لكنه ضروري لفهم
أكيد
الحاضر.
أكيد أكيد.
الاحتلال العثماني بدأ لسوريا عام 1516 وانتهى عام 1918، يعني بعد 4 قرون وعامين بالضبط. لنلقي نظرة على التغلغل الاستعماري الأوروبي اليهودي المتمثل بأربع ممثلين للمالية العليا. بدأ الاستعمار، الاجتياح الاستعماري بدأ عام 1827 بقيادة المليونير البريطاني موسى مونتفيوري بمساعدة المليونير الأمريكي يهودا تورو. واستمر هذا الاجتياح بدعم من سلسلة بنوك روتشيلد خاصة في فرنسا وبريطانيا وطبعا ألمانيا. وعام 1891 حصل موضوع في منتهى الأهمية، تم توحيد شركة البارون الألماني البافاري موريس هيرش وشركة روتشيلد، وتم تأسيس التراست الاستعماري اليهودي، هذا كان الاسم. موريس هيرش كان يسيطر على خط برلين بغداد وأحد أسباب إفلاس الإمبراطورية العثمانية، وروتشيلد كان يسيطر على قناة السويس. وعندما أسسوا التراست الاستعماري اليهودي قرروا أن نفوذنا الاستعماري هو من قناة السويس إلى خط برلين بغداد، وتم جلب حاخام ذكر من الفرات إلى النيل. هذه الخلفية. وعندما انتهت الهيمنة العثمانية عام 1918 كانت الجوش كولونيال تراست، الشركة الاستعمارية الأوروبية اليهودية، هيمنت على 246 ألف فدان أراضي، وتم تأسيس 54 مستعمرة عنصرية على هذه الأراضي، وجلب 60 ألف مستعمر أوروبي عن طريق لجان روتشيلد وموريس هيرش. هذه الحقيقة التاريخية. لدي قائمة بال 54 مستعمرة، متى تم تأسيس أول مستعمرة عام 1854 من قبل موسيس مونتفيوري، وكل مستعمرة متى تم تأسيسها، المساحة. وأود أن أقول على سبيل المثال، نأخذ مستعمرة بيتخ تكفا التي تم تأسيسها عام 1870، لم يتم لأن هناك أغبياء وتافهين يذكر الفلسطينيين باعوا أراضيهم. لا يا سيدي، هذه مكرمة سلطانية. 3000 فدان اللي تم للفقير روتشيلد السلطان العثماني. لماذا كان هذا؟ لسبب بسيط جدا، أن تلاشت سيادة الإمبراطورية العثمانية عندما أرغمت على إعلان إفلاسها. وفي إسطنبول كان هناك حكومة أوروبية وهي التي كانت تحدد معالم السياسة العثمانية. هذه الحقيقة علينا أن ندرك، لأنه هناك أنا كتبت سلسلة من الأبحاث بعنوان مساهمة في نقد ظاهرة الحنين إلى استبداد السلاطين، لأنه هناك من يريد التحالف مع مستعمرة الصهاينة عبر حلف شمال الأطلسي. وتركيا من العبث النظر إلى السياسة الخارجية التركية دون النظر ضمن إطار حلف شمال الأطلسي. لم تتخذ أي حكومة تركية منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي أي قرار برفضها لاستراتيجية حلف شمال الأطلسي. هذه الحقيقة. وحلف مستعمرة العنصرين الصهاينة هي أهم قاعدة حلف شمال الأطلسي من أجل الهيمنة على مستعمرة الشرق الأوسط الكبير وسلب ثرواته. هذه هي الحقيقة. لذلك من المهم أهمية تركيا تكمن بأنه ما يطلق عليه الحدود السرية التركية سيدي، هذه حسب اتفاقية حلف شمال الأطلسي ليست الحدود السرية التركية. هي الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي. ما أريد أن أقول، حلف شمال الأطلسي مسؤول عن كل مجرم يتم تمكينه من التسلل من أجل ارتكاب المجازر في سوريا. حلف شمال الأطلسي هو المسؤول عن أمن حدوده الجنوبية. وأكبر دليل على ذلك عندما يشعر أردوغان بأنه مهدد، يتصل في ميركل ويطلب منها طائرات أفاكس وقواعد صاروخية استنادا لاتفاقية حلف شمال الأطلسي. هذا الجانب التاريخي، وأنا آسف أنه مضطر أن أخذ
جميل جميلة طبعا. نعم نعم.
بعد أما الآن فهناك تحالف هناك تحالف قائم، وهذا التحالف ليس موجها ضد سوريا وضد المشرق العربي بحسب، بل أيضا ضد قبرص وضد اليونان. والتدريبات الطيارين من مستعمرة الصهاينة في تركيا مستمرة على مدار الساعة، والمناورات العسكرية من أجل القرصنة الوضع المالي للحكومة التركية مزري جدا. هم بحاجة إلى 42 مليار من أجل توفير الطاقة، ولذلك يهمهم الهيمنة بمساعدة مستعمرة الصهاينة، الهيمنة على شرق البحر الأبيض المتوسط.
نعم.
بسبب الطاقة. وكذلك أذكر بأن مجرم الحرب الصهيوني برنارد هنلي ليفي يفتخر وعمل فيلم عن دوره في احتلال ليبيا. ومن وهناك تنسيق بين حكومة أردوغان وبين مستعمرة، وخاصة أمان المخابرات العسكرية لمستعمرة العنصريين الصهاينة. ونحن نرى هذا المجرم برنارد هنلي ليبي له، وهو أيضا من ألد أعداء الثورة الإيرانية، وهو يتمخطر في عاصمة ليبيا المحتلة. نعلم الكلام هذا. هناك من يدعي بأن تركيا دولة مسلمة، السعودية دولة تدعي بأنها مسلمة وجرائمها ترتكبها خلف قناع إسلامي، أليس كذلك؟
نعم نعم نعم. طيب دكتور دودين، لماذا التوقيت الآن؟ يعني وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو يقول أن تطبيع العلاقات بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي يكون له أثر إيجابي من أجل حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حسب قوله، كيف تعلق على هذا التبرير؟
أعلق بمقطع من قصيدة شاعر فلسطيني لا يبني الطائر عشا في حجر الثعبان. يا سيد، هذه سخافات، هذه سخافات سببها التخلف. التخلف هم يطلقون على الخنوع لإملاءات الفاشل المحتل مصطلح تطبيع. تطبيع يا سيدي، مفهومنا كمؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام للتطبيع هو تحرير، توحيد أشلاء وطننا الذي مزقوا المستعمر ويستبيحه الصهيوني، قبل كل شيء. وهنا علينا التعلم من المدرسة الإيرانية، سيادة الشعب على ثرواته الطبيعية وتسخير هذه الثروات من أجل تمكين الكادحات والكادحين من إبداع نهضة شاملة متكافئة ومتجذرة في ثقافة المساواة. هذا ما تعلمناه من الثورة الإيرانية. بدون سيادتك على ثرواتك الطبيعية لن تستطيع حل أي قضية اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية. ونحن نعلم المحتل الأمريكي يسطو على قوت الشعب السوري، على قمح الشعب السوري.
نعم.
لا يا سيدي، لا تستطيع. كما ذكرت، تركيا هي حلف شمال الأطلسي، والآلاف من المرتزقة الذي يتم تجنيدهم تدريبهم في ليبيا المحتلة وتسللهم بمساعدة المخابرات العسكرية التركية لارتكاب مئات المجازر، بل آلاف المجازر في سوريا، تركيا هي حلف شمال الأطلسي.
واليوم بعد أصبحت العلاقات واضحة وجلية، يقول أوغلو أن العلاقات الثنائية ستضفي طاقة جديدة في المجالات وتأسيس آليات مختلفة من الأنف صاعدا. إذن ما هو هدف المشروع التركي الذي تسعى أنقرة إلى تنفيذه تدريجيا من خلال إعادة توطين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، والذين تشير التقديرات الرسمية التركية أن عددهم يبلغ حوالي 3.5 ملايين شخص؟
سيدي، أنا المؤسف أنه لا يتم، هؤلاء أصلا ليسوا لاجئين، هؤلاء ضحايا حرب استنزاف عدوانية بالتحالف الثلاثي. التحالف الثلاثي هو النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي، وهذا ليس وجهة نظرنا. باستطاعتك وضع كلمة 7 دول خلال 5 سنوات وستستمع إلى الجنرال ويسلي كلارك القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي الذي قاد جريمة الحرب العدوانية ضد يوغوسلافيا وهو يقول لدي أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات منها سوريا ومنها إيران أيضا. هذه استراتيجية واضحة المعالم. ما أريد أن أقول لم تتوقف العلاقات الاستخباراتية العسكرية والاقتصادية بين مستعمرة العنصريين الصهاينة وحكومة أنقرة. يا سيدي لدي 54 صديقة وصديق في سجون أردوغان، جزء منهم لأنهم زودوا مؤسستنا بالمعلومات كيف يتم تهريب الأسلحة والمرتزقة عبر الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي لارتكاب الجرائم في سوريا، اتهموا بالإرهاب لأنهم صوروا هذه الصواريخ والأسلحة والعتاد وأطلعوا الرأي العام العالمي على الجرائم التي يرتكب. وأكرر هذه جرائم حلف شمال الأطلسي. حكومة أردوغان هي مجرد أدوات تنفيذية لتنفيذ استراتيجية الهيمنة للنازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي.
جيد، لأنتقل أيضا إلى حقيقة إعادة تصدير الخطة التركية، يعني التي تتزامن مع ضغوط داخلية في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد. يعني كيف تربط دكتور بين هذه الزيارة والمشروع التركي في سوريا وإعادة توطين اللاجئين؟ كما أشرت أنتم هم ليسوا لاجئين، هم ضحايا للحرب والانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا.
زميل كريم، هناك تيارات، أنا على تواصل مع عدد غير قليل مع القيادات النقابية في تركيا، وأنا أثمن نضالات هؤلاء ضد الحروب العدوانية وضد أن تتحول بلادهم إلى أداة تنفيذية لحلف شمال الأطلسي، أثمن عاليا هذا. ولكن الوضع هو التالي، هناك بسبب الفشل السياسة الاقتصادية الشامل هناك انهيارات في المؤسسات المالية لتركيا، وهناك خيارين: إما أن تسلك تركيا سياسة واقعية، أي أن تعقد اتفاقيات متكافئة ومتجذرة في القانون الدولي وثقافة المساواة، أو تختار نحن نطلق عليه المنهاج الهتلري عبر حروب عدوانية، السطو على ثروات الشعوب. ولهذا السبب إذا نظرنا إلى سياسة تركيا تجاه جارتها اليونان، الاحتلال شمال قبرص، القرصنة، الهيمنة على الشرق البحر الأبيض المتوسط، السياسة العدوانية السخيفة تجاه الشعب الليبي ومحاولة تمزيق ليبيا والهيمنة على مناطق الثروة هناك. هذه استراتيجية لها عواقب وخيمة، وأنا على قناعة بأن الخطير في الأمر أن هذه الاستراتيجية تسير مع قمع وحشي لا يمكن أن تتصور. عشرات الآلاف في السجون، ما هي المعاملة الوحشية التي يتعامل معها حكم مع كل إنسان يرفض أن تكون تركيا منطلق لحلف شمال الأطلسي لشن حروب عدوانية على الجيران ولكنه يحلم عبر التبعية للعنصريين الذين يرفضون السماح لتركيا بدخول السوق الأوروبية. هم يريدون الشعب التركي ذخيرة بشرية في حروبهم العدوانية فقط، ولا يريدون أي سيدي. أنا طرحت منذ سنوات أنه كل متاحف أوروبا مملوءة من ما تم السطو عليه من تركيا، لماذا لا تطالب الحكومة التركية بإعادة
ما سرق منها؟
ما تواجد في المتاحف. هناك مئات المليارات يتم سنويا صرفها. هذا تم السطو عليها ونقلها من تركيا إلى متاحف بريطانيا، فرنسا، ألمانيا. هم لا يطالبون. لا يا سيدي، المسألة في هناك علاقات دولية متجذرة في القانون والأعراف الدولية وثقافة المساواة، وهناك الإملاءات الهيمنة والنازيين الجدد يريدون التفوق العسكري المطلق وتسخير الشعوب في تركيا في أوكرانيا كذخيرة بشرية. نعم. من أجل شن سلسلة من الحروب من أجل الهيمنة.
جيد دكتور، لكي لا نطيل عليكم، سؤالي الأخير حول توقعاتكم لردة فعل روسيا يعني على تركيا، حيث توصلت الأخيرة إلى صفقة مع الولايات المتحدة وبموجبها تعطي واشنطن الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم إرضائي صغير لأردوغان وغض الطرف عن مشاريعه في الشمال السوري، مقابل ضمان تخفيض نشاط الأكراد في السويد وفنلندا مقابل ضمها إلى الناتو، في إطار خطة أمريكية تهدف إلى مد نفوذ الناتو إلى حدودها، ما توقعاتكم لرد فعل روسيا؟
الأخطر، والأحبة في موسكو يدركون ذلك، الأخطر ليس فقط مد النفوذ. يا سيدي، هناك استراتيجية واضحة المعالم وهي الهيمنة الكونية. استراتيجية الهيمنة الكونية، من يريد، والأخطر في هذه الاستراتيجية بأنها استراتيجية عنصرية، خوض سلسلة من الحروب، وأنا أقتبس، دون خسارة جندي، المقصود جندي يانكي، ودون خسارة دولار واحد. كيف يتم ذلك؟ دون خسارة جندي، أي عبر تجنيد مئات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية، ومن يرفض مثل رئيس وزراء باكستان يتم إسقاطه عبر انقلاب فاشي، ودون خسارة دولار واحد أنت تترك. يذهب ترامب لمدة 3 أيام ويحصل على 461 مليار من عشوائية مشايخ السعود. هناك دول دفعت 97 مليار فقط لتمويل المرتزقة بالحرب على سوريا. هذا هو الخطأ. ومن يريد الهيمنة الكونية، من يريد الهيمنة الكونية يريد شن حرب عدوانية ضد روسيا والصين. لا يمكن أن تتم الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد في الهيمنة الكونية دون حرب ضد روسيا والصين. وهم يزحفون شرقا 6 قواعد عسكرية، سلسلة الحروب في يوغوسلافيا، في جورجيا، الانقلاب الفاشي في كييف، كل هذا. وكلمة أخيرة، أنا أتمنى كلمة أخيرة، استطعت الدخول للشبكة العنكبوتية ووضع 3 أحرف NAD، National Endorsement for Democracy. هذا هو تقرير المال السنوي للمخابرات الأمريكية، وستجد أسماء 1000 شبكة تجسس تعمل بتمويل وإشراف المخابرات الأمريكية في 90 دولة. هذا هي الأحلام الهتلرية من أجل الهيمنة الكونية. الأمر في منتهى كافة، أنا على قناة كافة الاغتيالات. في هناك استراتيجية إبادة العقول ويتم تطبيقها في إيران، وأنت تعرف جرائم الاغتيالات. نعم. لخيرة عقول شعبنا. هذا هو، علينا أن ندرك تماما، لابد من تطوير بنية تحالف لوقف تغول النازيين الجدد وصهانيتهم. مسألة السلام العالمي، الحضارة الإنسانية يتطلب بناء جبهة للتصدي للحروب العدوانية لتحالف النازيين الجدد. نعم. الصهاينة ورجعيات العربية.
نعم، ألف تحية لك دكتور سعيد دودين، رئيس مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام. الحديث الشيق استمعنا إليه منكم سيد الكريم، شكرا جزيلا لكم.
تحية،
حياكم الله. إذن مستمعينا الكرام، توقف في هذه اللحظات والدقائق المتبقية عند تطبيق الواتساب مساهماتكم الأحبة. عبد صبحي عبد الحميد من الأردن، استمع إلى رسالتك أخي.
تحية لكم جميعا. زيارة الوزير التركي لتل أبيب زيارة اقتصادية سياسية من أهمية الوضع في الشمال السوري، مستغلة الوضع الأوكراني، وأيضا دعم الأذربيجاني ضد الأراضي الأرمينية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك وشكرا على تواصلك معنا. الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. التقارب التركي الإسرائيلي هو قديم جديد، فعلاقات تركيا مع الكيان الصهيوني قديمة جدا، ولا شك أن النظام الصهيوني التركي هو الذي يرسم هذا المسار الجديد للسياسات التركية التي تخدم الكيان الصهيوني وتحرس مصالحه. ومن أسرار التقارب التركي الإسرائيلي الجديد أيضا هو ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته في هذه الفترة أمام المقاومة الفلسطينية واللبنانية ومحور المقاومة، وحاجة إسرائيل الملحة للخدمات التركية وفقا لمعطيات المرحلة الحالية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أخي أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة. إلى العراق البصرة فاطمة من العراق، نستمع.
أردوغان العثماني الإرهابي الداعشي عميل، هذا يحلم بالحكم العثماني، يحلم أكبر إرهابي وعميل هذا أردوغان، مكروه بالعراق، الشعب العراقي يكرهه. من العراق.
نعم، وبهذه الرسالة نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم، مع شكرنا لأبي حيدر من الكويت، أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، وأبو محمد من العاصمة طهران. أشكر لهم مشاركاتهم معنا في هذا البرنامج، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي مسامعي صوت الأذان، دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني، خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني، تركت الحق أبلج كثر أيام ورحت تهيم في ليل الهوان، رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان، فإني لا أزال هنا قريبا فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان. ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني. فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء. دعاني في سكون الليل الداعي وهز مسامعي صوت الأذان.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل كيفية انتهاك القوى الغربية والإمبريالية القوانين والتشريعات الدولية التي تساهم في تشريعها، في حين أنها تتنصل عن الالتزام بها وتنقضها وتتعامل وفق ازدواجية المعايير وتستخدمها كأداة ضغط وسيف مسلط على الدول المستقلة التي تأبى الانضواء تحت مظلتها وتريد أن تعيش حرة ومستقلة في قراراتها في المنظومة العالمية. في حلقة اليوم سنستكمل بحث كيفية اختلاق الولايات المتحدة الذرائع لشن الحروب على أسس مدعيات وأكاذيب. عنوان حلقة اليوم: الحروب والفتن سياسة أمريكا. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، ذكرنا في حلقة سابقة أن لائحة الحروب الأمريكية المستندة للأكاذيب والتلفيقات تطول إلى ما لا نهاية، وأن ما حدث في العراق وليبيا وسوريا ويحدث اليوم لروسيا خير شاهد على ذلك. إن الفبركات الإعلامية الأمريكية ضد الدول الأخرى واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان والخطر على المجتمع الدولي نتج عنها سيل من المقالات في الأكاديمية الأمريكية، وإلى حد اليوم توجد دراسات أمريكية عن صناعة الوحش وصناعة العدو للزرقاوي، وأسسوا لكل هذا المسرح بهدف قيام أمريكا بإرسال قواتها إلى العراق واحتلال هذا البلد على أساس فبركة وجود تهديد إرهابي إلى كل الدول العالمية. وتتحدث الوسائل الإعلامية عن أنه كتبت آلاف المقالات حول الزرقاوي، في حين أن هذا المتزعم لخلية إرهابية لا يملك مثل هذه القدرات على تصنيع الأسلحة الجرثومية والسامة، وحتى أن عناصره يفتقرون إلى استخدام الأسلحة العادية، كما أنه كان يستخدم سلاحا يجهل استخدامه، لم ينزل لسوح المعارك، وهو سلاح تابع للناتو. وهذا ما يشير إلى أن الحلف بزعامة أمريكا هو من زوده بهذا السلاح. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ثانية ونتواصل مع حضراتكم في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة تحت عنوان الحروب والفتن سياسة أمريكا. أعزائي المستمعين، هذا ما حصل في العراق ودمر من أجله هذا البلد، وحصل أيضا في سوريا حيث حاولوا النيل من سوريا وتسديد ضربات عسكرية على دمشق لولا الموقف الروسي. اليوم هناك حملات دعائية كبيرة جدا لتوسيع دائرة المخاوف بأن روسيا ستقوم باستخدام السلاح الكيميائي وأسلحة محظورة داخل أوكرانيا، وهذا ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الأمم المتحدة هي نفسها أقرت بأن كييف هي أيضا تمتلك مثل هذه الأسلحة، وليس بعيدا أن تستخدمها الجماعات المتطرفة في أوكرانيا. نعم، الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دوليا هي أسلحة خفيفة الحمل، يمكن تخزينها في أي مكان حتى في البراد العادي. موضوع الأسلحة المحرمة دولية أعزائي الكرام، هناك السلاح الجرثومي وهو أفتك من السلاح الكيميائي الذي تحدثوا عنه في أوكرانيا أو في العراق أو في سوريا. هم زودوا صدام حسين بالسلاح الكيميائي الذي استخدمه عام 82 و900 و1000 ضد إيران وحتى ضد الأكراد، ولم يقل أحد شيئا ولم يذكروا أن هناك سلاحا كيميائيا، ولم تتحدث أي منظمة إنسانية عن ذلك. وبعد أن أغرته السفيرة الأمريكية في العراق بالدخول إلى الكويت واحتلال هذا البلد من أجل تدمير العراق، يجب أن نعرف أن السياسات الأمريكية هي فك الارتباط ما بين الدول، وبالتالي يأتي الأمريكيون بادعاءات وكذبة، مثلا الهلال الشيعي، والقول أنه لا يمكن فصل هذا الهلال إلا بدخول العراق. كان بإمكان الأمريكيين أن يستخدموا نفس الطريقة في أفغانستان عندما ساعدوا المعارضة، لكن في الحال العراقية حاولوا فك الارتباط ما بين الدول، وكان هدفهم واضحا وهو فصل إيران عن سوريا وعن لبنان. هذه هي الحملة الدعائية ضد روسيا التي تبدأ من الرئيس ولا تنتهي بكثير من المقالات، ويتجيش لها كل الإعلام الغربي والعربي بأن روسيا تستخدم السلاح المحظور، وربما تكون هذه مقدمة لتدخل دولي ضد هذا البلد. إلى هنا ونأتي أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وسنستكمل هذا الحديث في حلقاتنا اللاحقة إن شاء الله. حتى ذلك الحين في أمان الله. We'll be right back.
هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. لئن تنسى اللقاء غدا فإن الله لا ينسى.